كلامي ترقرقا من شهده القلب استقى وإلى السماء قد ارتقى فاهنأ بهذا الملتقى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم وبقول لكم من قلبي بحبكم في الله وبستنى هذا اللقاء على شوق لكم برنامجكم الملتقى، واللي بيسعدني ويشرفني فيه حلقة جديدة مع أستاذنا الدكتور يحيى الصمولي المدرس بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة. مرحبا فضل الدكتور.
أهلا وسهلا
منورنا.
مرحبا
وبشكر حضرتك، يعني كلما دعوناك على مشاغلك الكثير وسفراتك أنك بتلبي لقناة مودة يعني استضافتها يعني.
شكر الله لكم، شرف لي هذه.
ربنا يبارك فيك دكتور. يمكن اللي كان متابع معنا الحلقة الأولى مع فضيلتك رسالتك العلمية للحصول على الدكتوراه الحديثة فقه الائتلاف والمشكلة والحل، مش الأمة متفرقة والدعوات المتفرقة أيضا والمتناثرة الائتلاف ربما لا تؤتي ثمرتها إلا أنك مع أساتذتك آليت على نفسك أن تعكف على بحث مهم جدا وتدشن فقه جديد اسمه فقه الائتلاف بشكل علمي مدروس. ومن يمكن في الحلقة السابقة من الملتقى ناقشنا مع حضرتك الخطوط العريضة للرسالة والموضوع وما دعاك إلى هذا البحث وما إلى ذلك وانشراح صدر الأساتذة العلماء المشرفين على فيعني بدأ الائتلاف من الرسالة والباحث والمشرفين عليه بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني دليل خير يعني. لكن حضرتك قلت لي كلمة أنا وقفت عندها، إن دي مش مجرد رسالة علمية حصلت عليها وخلاص، إنما هو مشروع حياتي القادم بإذن الله تبارك وتعالى. كيف ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الدعوة إلى الائتلاف هي دعوة قائمة ومنبثقة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وكلما أجلنا النظر في كتاب الله وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا ائتلافا ودعوة للائتلاف والاعتصام، وجدنا مواقف وسننا كثيرة تدعو للائتلاف. الائتلاف أو عكس الائتلاف وضده من التفرق والشقاق هي مشكلة عظيمة من مشكلات الأمة في هذه الأيام، سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى الأفراد حتى أو على مستوى المجتمعات أو على مستوى الأوطان أو على مستوى الأمة أو حتى على مستوى تعامل الأمة مع العالم عموما. هذه مشكلة
على مستوى الأسرة.
نعم، فإذا جئنا على مستوى الأسرة مثلا وجدنا تفرقا وتمزقا وشتاتا كثيرا بين أفراد الأسرة الواحدة. تجد أفراد الأسرة جالسين معا وليسوا جالسين معا، كل واحد ماسك الموبايل بتاعه، كل واحد يهيم في ميدان أو في وديان متفرقة. هذا الأمر يحتاج إلى ائتلاف وإلى اجتماع، فإن الله عز وجل لما من على الإنسان بالأسرة قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نحتاج إلى هذا السكن وهذه المودة
باعتبار أن ليه قلت الأسرة لأنها نواة الأمة.
نعم،
الدائرة الأولى اللي بتتفرع منها كل المجتمع البشري بشكل عام.
نعم.
لكن دكتور أنا عايز أروح بسرعة للسيرة النبوية، وحضرتك اعتمدت على القرآن والسنة كمنطلق أساسي.
نعم.
وبينت ان هي مش مجرد دعوات وعظية الناس تحب بعضها وتتجمع، لا.
نعم.
ده مشروع.
نعم صحيح.
قام عليه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بيانا وممارسة.
نعم.
من ذلك مثلا هاخد اللقطة دي السريعة، ان لما حصل مناوشة بين الأوس والخزرج.
نعم.
وبدأ المنافقين يثيروا الضغناء، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة غاية في العظمة والدقة والنور.
نعم.
دعوها
فإنها
أو قبلها. نعم. أبي دعوة الجاهلية.
نعم.
وأنا لسه عايش بينكم وأنا بين أظهركم. نعم. دعوها فإنها منتنة، كل رائحة تأتي من التفرق والتشتت والتنازع والتناحر منتنة وتؤدي إلى عفونة حضرية. كلام ده مظبوط؟
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف قال لهم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ما الدعوة التي تدعوا بها؟ قالت الأوس يا للأوس، وقالت الخزرج يا للخزرج. الكلمة عادية، لكن الدعوة التي وراءها، الدعوة التي وراءها هي التفرق. نحن الأوس والآخرون نحن الخزرج، تعالوا هنا وتعالوا هنا. الأمر الذي وراء هذا الموضوع هو التفرق والشقاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أبدعوى الجاهلية، يعني تتداعوا إلى التفرق وإلى الشقاق وإلى التناحر، وأنا بين أظهركم؟ ليس هذا الموقف فقط، بل هناك موقف عظيم يدل على عظم أمر الائتلاف وعلى خطورة التفرق والشقاق. النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره ومعه أصحابه في غزوة من الغزوات لعلها، في بعض الوديان يعني هيخضوا راحة يستريحون بعض الوقت، فتفرقوا ليستظلوا في ظل الأشجار، ليس تفرقا بمعنى التفرق الشقاق أو التناحر،
تباعد.
فلم يعجب ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: إن تفرقكم هذا من الشيطان، رغم أنه مجرد تباعد ليستظلوا بظل الأشجار.
تباعد جسدي فقط.
جسدي فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم هذا من الشيطان. يقول الراوي الذي روى هذا الحديث: فكانوا بعد ذلك يجتمعون معا حتى لو بسط عليهم ثوب واحد لعمهم.
الله أكبر.
فده يدل كأنما يقابل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قول الله عز وجل في حق الآباء: فلا تقل لهما أف. فإذا نهى الله عز وجل عن قول أف فقد نهى عن كل ما فوقها.
صحيح.
وإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعجبه التفرق الجسدي لمجرد الاستظلال بظل الأشجار، فلن يعجبه أي شيء من التفرق أو الشقاق فوق ذلك.
هل هذا الأدب فعلا موجود، أن كان الصحابة إذا اثنين ماشيين مع بعض فلو فرقتهما شجرة أو جدار والتقيا ألقى بعضهم على بعض السلام، يعني تنشئ علاقة جديدة مجرد افتراق لحظي غير متعمد، ليس فرقة، إنما هو افتراق طريق، يعني صح؟ ده برضو من
هذا الموقف منتشر، يعني هو لم أقف على رواية له، لكن هو منتشر ليعبر أيضا عن مدى التئامهم، مدى محبتهم لبعضهم، مدى قربهم وعدم سعيهم إلى التفرق، لأن الائتلاف كان من أصول ومن كيان أمة الإسلام، كما قال الله عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. حتى أولئك الذين كانوا يعيشون في أمة الإسلام وهم ينافقون ويحاربون أمة الإسلام كانوا من أمة الإسلام. ولما بدرت منهم بعض بوادر الشقاق والاختلاف لم يقصهم النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلهم فئة أو عصبة واحدة، وإنما يعني ما نعرفه عن مسجد الضرار الذي بنوه ليفرقوا بين المسلمين، هدم النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وجعلهم يصلوا في المسجد الجامع، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم،
لأن كان نية بناء مسجد الضرار
يبقوا لوحدهم
إرصادا وتفريقا بين المسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، كان الهدف يعني شرف
التفريق.
التفريق. لكن حتى القرآن رغم أنه أمر النبي بأن يحرقه أو يهدمه فلا يصلي فيه، وما كانوا عايزين ياخدوا مشروعية أن النبي يصلي بيه، خلاص النبي افتتحه يبقى مشروع فيه، فأدركه الوحي ونهاه عن الصلاة، بل أمره بهدمه أو بحرقه حسب الرواية، وسماه بالمناسبة مسجد. والذين اتخذوا مسجداً ضرارا، فليس كل ما هو حلو في الظاهر يكون في الباطن، مش كده ولا إيه دكتور؟
نعم هذا صحيح. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، فكان من جملة الأمور التي دعت رب العالمين سبحانه وتعالى التي يعني من أجلها أمر الله عز وجل بهجر هذا المسجد بل وبهدمه وتحريقه، أنه فيه تفريق بين المؤمنين. وبعد ما حدث هذا الموقف لم يجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم فئة أو زمرة، وإنما اندمجوا مع المؤمنين ومع المسلمين. زي ما إحنا مثلا تربويا حتى لما يكون فيه فصل كده فيه بعض الأولاد الشطار زي ما بنقول أو المتفوقين وبعضهم ضعيف المستوى, بنخليهم كلهم مع بعض عشان ده ياخد بإيد ده وعشان الضعيف يرتقي لما يشوف قدامه. إنما فكرة
ده
عزل
ده تربويا صح؟
هذا تربويا صحيح نعم,
أن يندمجوا في هذا الجمع الطيب.
وهو تربويا من الجهة الإسلامية من جهة تربية المسلمين صحيح أن يندمج المسلمون مع بعضهم لا
يعني
تتخذ
يعني
كل فئة.
أنا آسف نعم بقطعك لأني أنا شغوف بالرسالة ومضامنها نعم وتفاصيلها. فمثلا طبعا النصوص الصريحة في التجميع والدعوة الائتلاف كثيرة جدا وكالشمس في ضحاها والقمر إذا تلاها, لكن قالت الملائكة يا رب إن فيهم رجل ليس منهم قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
نعم
تدخل في إطار هذا حتى
يعني
من انضم إلى المجموع من أهل الخير
نعم
يلحق بهم.
نعم هذا صحيح. فيعني هذا الاستنباط طيب أيضا من حضرتك. فالجملة القول أن الله عز وجل وأن رسوله صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن ومن خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من بادرة للشقاق أو الاختلاف إلا تم وأدها في مهدها ورجع بمن تفرق أو بمن شذ أو بمن ند إلى الطريق المستقيم وهو طريق الائتلاف وطريق الاجتماع والاعتصام بحبل الله.
طيب دكتور أنا عايز أخد حلول عملية وده شغلك في الرسالة.
نعم.
في الواقع يعني عايز أقول الواقع الإسلامي يمكن الشيخ الغزالي كان له معارك فكرية
رحمة الله
عليه في التدين المغشوش والتنطع وما إلى ذلك, معارك مهمة احتجناها وستظل يعني في ميزان حسناته بإذن الله تبارك وتعالى رحمة الله عليه وكل العلماء الذين أخذوا بالأمة إلى طريق الوسطية اللي هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم لا إفراط ولا تفريط. ففكرة اللي عايز أقول إن الدعوة من داخل الأمة إلى كل يغني على ليلاه وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم نعم بذاك, كله بيقول أنا من أهل السنة والجماعة لكن دي جماعة كذا ودي جماعة كذا, أليس هذا من إحنا شفنا مظاهر التفرق حقيقة
نعم.
خلينا نعالج ندخل للمرض آن الأوان إن إحنا نتكلم بمنتهى الصراحة, أليس هذا نعم مما حاولت علاجه بشكل
نعم
أو مسسته بشكل أو آخر في رسالتك؟
هذا بفضل الله تبارك وتعالى كان من صلب الموضوعات التي هدفت الرسالة إلى تحقيقها.
عظيم.
وهي مسألة حتى كان في فصل في الرسالة من جملة نتائج الرسالة
أيوه
بعنوان الجماعات والانتماءات الفئوية المعاصرة في ميزان فقه الائتلاف.
يا سلام ريحتني لأن أنا ما قريتش الرسالة
نعم.
يعني قريت عنوانها بس لكن كنت أتمنى هذا وقد حققه الله على يدي.
نعم فالله عز وجل أمرنا أن نكون أمة واحدة فليس هناك انتماء فئوي وليس هناك إلا أنا مسلم كما أمر الله عز وجل وكما بيّن قال سبحانه وتعالى هو سماكم المسلمين
ملة أبيكم إبراهيم ملة
هو سماكم إبراهيم نعم هو سماكم المسلمين فأقر الله عز وجل هذه التسمية وذكر الله عز وجل أنها ملة كل الأنبياء من قبلنا إن الدين عند الله الإسلام
نعم.
ولما أمر الله عز وجل الدعاء إليه خاصة الدعاء قال وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ولم يقل وقال إنني من فئة كذا أو من جماعة كذا أو من انتماء كذا وإنما وقال إنني من المسلمين
ولا أنا المسلم الوحيد يعني
نعم
من المسلمين
نعم وهذه اللفظة بينت معنى عظيما أنني من عموم المسلمين من كل المسلمين الذين يملؤون أطباق الأرض لأنني أقع في المعصية وأنا يعني أي مسلم عموما يقع في المعصية وقد يعني لا يصيب في بعض المسائل وإن اجتهد حتى وإن كان من المجتهدين
أيه.
فلذلك هذه اللفظة القرآنية العظيمة كلمة من التبعيضية تبين أنه من عموم الناس ومن كل المسلمين لا يتميز عنهم بشيء ولا يزكي نفسه بشيء يدعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة لا يحاول أن يقع في مشكلة الفئة الدعوة إلى فئة
الفئوية،
أو الدعوة من خلال فئة، أو الدعوة عن طريق فئة، أو ما إلى ذلك، دي الدعوة الفئوية، وإنما هي دعوة الإسلام عموما.
يعني هذه المصطلحات التي طرأت على الأمة وأفسدت أكثر مما أصلحت، فكرة جماعة كذا أو التيار الفلاني أو أليس هذا تمزيق للتورته الجميلة اللي كانت يعني تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي فكرة الأمة، والأمة دي يعني ذكرت في مواضع عظيمة جدا كأفراد وكشعوب أمة الإسلام، ولخصت في الذي سمانا المسلمين سيدنا إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة. يعني على الفرد والجماعة يستطيع المصطلح حاضر.
أحسنت يعني سؤالا وأجملت طرحا يا أستاذ مصطفى.
الله
فعلا هذه المسألة عظيمة، والتعبير بأنها الترطة الجميلة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم من أجمل التعبيرات عن هذا الأمر. إحنا فعلا أمة واحدة لا يظهر جمال هذه الأمة ولا ازدهارها ولا قوتها إلا بأن تكون هكذا أمة واحدة، كله بيشيل بعضه. ممكن يكون في حد ضعيف وحد قوي، ممكن يكون في حد قوي في جانب لكن في حد تاني أقوى في جانب آخر.
أمة متكاملة.
أمة متكاملة.
طيب وبناء عليه حضرتك ولدت لي سؤالا مهما، هل تعاملت، أعتقد أن ده موجود في الرسالة وبنيت عليه، أو من الأدلة التي مثل المؤمنين في توادهم وتراحم عمدة، أظن الحديث ده فيه كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه، على حسب روايات الحديث إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، لن يشعر هذا ولن يسري هذا النبض إلا بفكرة أن الأمة تبقى موجودة يحسوا ببعض. مش كده؟
هذا صحيح.
مع التفرق لن يشعر هذا بذاك، واللي يعني يبتلى يعني فكرة الأمة تجعل الجسد، الجهاز العصبي لجسد الأمة شغال وصحيح، مش كده يا دكتور؟
هذا صحيح. قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين عام لكل مؤمن، لكل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما دام ينطبق عليه قول مؤمن، حتى وإن عصى وإن أذنب، حتى وإن يعني قد يكون هناك بعض الأفكار الخاطئة أو غير ذلك، فهو من المؤمنين. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، التواد ده تبادل سلوكي، والتراحم في القلب، والتعاطف في الوجدانيات، وفي يشمل هذه الأمور
كلها مفاعلات.
نعم، كلها تفاعل. في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم من التفاعل. كمثل الجسد الواحد، تعبير عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يليق أبدا. يعني لو نظرنا إلى تعبير النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين قبل ذلك، ونظرنا إلى أمة الإسلام وإلى مجتمعات المسلمين اليوم، نقدر نقول إيه؟ هل هناك تطابق فعلا؟ هل المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد؟ هل الذين ينتظرون أن يخطئ فلان في كلمة، أو تخطئ الجهة الفلانية في كلمة أو في جملة، وتجد السوشيال ميديا والشباب يتعاملون ليل نهار منتظرين أن فلان يغلط أو فلان يقول كلمة كذا أو حتى ما يغلطش فنخطئ ونفعل كذا وكذا، وأصبحت الترندات اليومين دول شغالة على فلان أخطأ فلان،
تصيد الأخطاء
وتصيد الأخطاء، وحتى تصيد إذا لم يجد خطأ يبحث عن خطأ، وده أصبح هو الشيء اللي بيلمس الاهتمامات عند الشباب. هل هذه الأمة الواحدة؟ هل هذا الجسد الواحد الذي كنا نتغنى بأنه لو كبرت في جموع الصين مئذنة سمعت في الشرق تهليل المصلين؟ الأمة الإسلامية رباها الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرته ومن خلال أركان الإسلام الخمسة، على الاتحاد، على الائتلاف، على التماس العذر، وليس على الوقوع في الخطأ أو تصيد الأخطاء.
طيب احنا في حلول، احنا قلنا الفقه الائتلاف المشكلة والحل، أو المشكلات والحلول. احنا بنذكر بعض الأمراض وحضرتك عالجتها من خلال بحثك، لكن هنكمل ده بعد فاصل سريع ونرجع لحضرتك، ما تروحوش بعيد، فاصل ونرجع لكم.
فهنأ في هذا الملك، في هذا الملتقى.
رجعنا لحضراتكم ودكتور يحيى الصامولي ورسالته العلمية، رسالة دكتوراه في فقه الائتلاف المشكلات والحل. برحب بحضرتك مرة تانية يا دكتور.
أهلا وسهلا.
احنا واحنا ماشيين كده بسرعة بنقول يعني مظاهر الأمراض التي أصابت الأمة بسبب التفرق والعلاج. انت أشرت قبل الفاصل للسوشيال ميديا انها
نعم.
بدل ما تكون يعني هي وحدت العالم، بدل ما المسلمين يستخدموها في التجميع اصبحت مصيدة يتصيدون بها اخطاء الناس واخطاء والدعاء، بعض الدعاء دخلوا في هذا السياق.
صحيح. هو للأسف يعني يمكن من التعبيرات التي عبرت بها في نتائج الرسالة عن هذا الامر انه قد اصبح العقل الباطن يوجه الشباب تلقائيا الى فتح عدساتهم لتصوير الغريق وهو يغرق بدلا من مد يد العون لنجدته وإنقاذه.
الله، تشبيه
الغريق الذي يغرق الذي يغرق يحتاج ماذا منا؟ يحتاج أن نأخذ بيده ننقذه، لكن للأسف بقينا بنوقف نصوره وبدل الاتجاه العام. ده بيحصل لما واحد يخطئ خطأ، ده بيحصل لما مؤسسة حتى تخطئ خطأ، وحتى لو ما أخطأتش هناك عدسات كثيرة بتتربص بأي شيء يمكن إخراجه على إنه خطأ وتكبيره وعمل مونتاج ليه، سواء كان مونتاج بالكلام وتصوير الموضوع على إنه كده فعلا أو كان مونتاج حقيقي بالفوتوشوب أو
ده. حتى الجرائم الاجتماعية اللي بتحصل زي ما شفنا مؤخرا بتتحول بعد شوية لنكت، يعني بتبقى بنبقى في حالة برودة اجتماعية في التعامل مع أمور تهز يعني تقشعر لها الأبدان.
نعم،
ده تحول خطير جدا.
هذا صحيح للأسف. فالسوشيال ميديا ونظرا لعدم وجود ثقافة الائتلاف وفقه الائتلاف بين الناس وأنهم يجب أن يستروا وأن لا يفضحوا وأنهم يجب أن يكونوا حريصين على التماس العذر وأنه يمكن أن يكون فلان لم يخطئ أو فلانة لم تخطئ أو غير ذلك، وهب أنه أخطأ. إحنا بنعمل إيه؟ بنصور الخطأ ونكبره ونضخمه ونحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا،
كأن في فئة معصومة تدعي العصمة النفسية.
نعم.
وده نوع من النرجسية وترجس يعني تزكية النفس.
نعم.
والآخرين هم المخطئين، فبنتعامل مع الناس كلنا بقينا وعاظ وكلنا بقينا دعاء وكلنا بنقول كذا وكذا. طبعا هذا لا يعني ينفي ان في دعوات للخير والتجميع والناس بتكتب حاجات
مفيدة، لا شك
مفيدة
موجودة، لكن يعني لو نظرنا واقعيا فليس الموجود موافقا بأي صورة من الصور لأمر الله ولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
بل العكس تماما. يعني عشان نكون واقعيين في معالجة المشكلة،
نعم،
مشكلة التعامل مع السوشيال ميديا وما يتعامل به الشباب من تضخيم لبعض الأمور الصغيرة أو حتى يعني مناظرة هذا الأمر بمساعي الإصلاح لا تكاد تذكر. يعني مثلا لما بنشوف خطأ، نسبة كام في المية بيسعون إلى معالجة هذا الخطأ بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ونسبة كام في المية بتسعى إلى تكبير الخطأ وتوضيحه وبيان إن فلان أخطأ وفلان عمل كذا وفلان قال كذا. ممكن يكون أمر بسيط جدا لكن تداول الناس له يضخمه ويجعله قضية رأي عام. ليه؟ وإحنا يعني في بعض الأحيان بقول هو إحنا فاضيين للدرجة دي؟ وإحنا ما فيش حاجة ممكن تشغلنا حاجة عظيمة وحاجة كبيرة من كتر الترندات اللي من هذا القبيل.
بعض الناس يقول لك أنا شمعنى أنا يعني أنا اللي هعمل أنا يعني مصلح اجتماعي، مع إن أنا أرى في دعوة سيدنا لوط لما جريمة بشعة جديدة على البشرية زي جريمة اللي وقع فيها قومه.
نعم.
هذا الشذوذ.
نعم.
ما سبقكم بها من أحد من العالمين.
نعم.
قال لهم أليس منكم رجل رشيد؟
رجل. نعم.
يعني قد يصلح الله مجتمع. نعم. بدعوة صالحة أو بكلمة طيبة يعني.
وأصبح داخل هذه، لأن ده من الأمور التي تناولتها في الرسالة إحصائيا يعني بالأرقام.
أيوة.
وحاولت أن أنا أشوف بعض الأمور الميدانية يعني لأقف على حقيقة الأمر. فمن ضمن الأمور أنه أصبح من يعالج بعض الأخطاء ويسعى فيها ببيان الصواب فيها أو الخطأ يتهم ويصنف ويقال إن ده كذا أو كذا أو تبع انتماء كذا أو جماعة كذا أو مجتمع كذا أو مش عارف إيه. أسماء كثيرة
بقى شبح جديد حصل في مجتمعاتنا، شبح التصنيف.
شبح
تبقى خايف تقول كلمة فتوصم بالانتماء لكذا. إن إحنا مسلمين، إحنا أمة، نعم. وأمة مطلوب منها أو أحد علامات خيريتها الأمر بالمعروف والنهي عن
الأمر بالمعروف خير أمة والإصلاح والتعاون على البر والتقوى. كل هذه الأمور أصبحت التصنيفات أيا تكن التصنيفات وأضدها يعني مش في اتجاه واحد، كل التصنيفات كله. أصبحت فزاعة اللي هو إيه، لا ده فلان عشان هيقول كذا أو لو قال كذا يبقى هو كذا.
طيب دكتور، انت اشرت في سياق حديثي معاك ايضا قبل الحلقه ان فقه الائتلاف دي مش ده مش معنى اخروي ولا وعظي ولا ديني فقط، انما الدين هو لاصلاح الدنيا اصلا. ففكره الائتلاف الوظيفي لو طبقناه على شكل المؤسسات وعلاقه الناس دي في داخل اي كيان اداري أو هيئة أو مؤسسة أو ما إلى ذلك، يعني مش ده مطلوب في فقه الائتلاف سواء في الإدارة أو ما إلى ذلك؟
فقه الائتلاف هو مشروع يعمل على مستويات ستة أو أكثر من ذلك، لكن هذا ما درسته. على مستوى الأفراد معا، كأب وابنه، كأصدقاء، كزملاء عمل، وعلى مستوى الأسرة، وعلى مستوى المجتمع بما فيه من مؤسسات، من مؤسسات مجتمع مدني وغيرها، وعلى مستوى الوطن بما فيه أيضا من مؤسسات كبرى ومؤسسات أصغر منها، وعلى مستوى الأمة. كل آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يمكن تطبيقها على هذه المستويات. ومن الأمور الجميلة التي توضح هذا الأمر، قابلني حديث أثناء الدراسة عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الإمام علي له تاريخ مع أمر الاختلاف والتفرق صحيح. الذي حدث فواخد الموضوع وعبر عنه تعبيرا تطبيقيا عظيما فقال إن الإسلام ثلاث أثافي. الأثافي اللي هي الأعمدة، الموضوع ده بيستعمل في الريف الأثافي لما نقول السبية اللي بيتحط عليها اللحمة.
أيوه.
تمام. التلات أثافي دول أنا عامل برضو تلات أثافي عشان نعبر عن الموضوع اللي هو بالصورة دي لما نشوفها كده. إن الإسلام ثلاث أثافي،
قوائم أو أعمدة.
قوائم أو أعمدة. فقال الإيمان والصلاة والجماعة. الإيمان عمود من أعمدة الإسلام،
ده أساس.
نعم أساس. والصلاة عمود. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة عماد الدين.
صحيح.
والجماعة يعني إيه الجماعة؟ تستخدم الجماعة هذه الأيام ومنذ عقود بمعنى فئة معينة، مع أن الجماعة تطلق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاجتماع والاتحاد والاعتصام والائتلاف، على أن يجتمع الجميع. الجماعة لا تطلق على فئة،
عليكم بجماعة المسلمين،
جماعة المسلمين يعني أمة المسلمين. فسيدنا الإمام علي رضي الله عنه يقول الإسلام ثلاث أثافي، الإيمان يعني الإيمان بالله وكتبه ورسله إلى آخره، والصلاة والجماعة يعني الائتلاف والاعتصام. وبالمناسبة برضو بمناسبة هذا الأمر، أنا بحثت في كتب التراث الإسلامي كافة المعتمدة على المكتبة الشاملة، فيها 111 ألف كتاب من كتب التراث الإسلامي، وأخرجت لي، بحثت عن كلمة الجماعة كيف كانت تطلق في التاريخ الإسلامي، أخرجت لي 30 ألف نتيجة بحثت عنها في عينة عشوائية منها لأرى كيف كان العلماء يستخدمون الجماعة، فرأيتهم عامة في كل التراث والتاريخ الإسلامي يستخدمون كلمة الجماعة بمعنى الاجتماع والائتلاف بين كل المسلمين وبين جميع المسلمين كبيرا وصغيرا، رجلا وامرأة، كل المسلمين.
النتيجة دي نبني عليها حكم مهم جدا. نعم. إن كل من يأخذ مصطلح الجماعة اللي هو بمفهوم الأمة كبحث علمي بقى، هو
نعم.
أنت استقصيته ليحول كلمة الجماعة إلى دكان صغير أو إلى فئة أو تعبير.
نعم.
عن الشلة بتاعته أو إلى آخره، ده بيمارس تزوير علمي وشرعي وتاريخي.
نعم. هذا صحيح تماما. وإلا فقل ما تفسير قول الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كيف نفسره؟
سبحان الله، واضح جدا.
كيف نفسر قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ كيف نفسر قول الله عز وجل كذا وقول الله عز وجل كذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ آيات وأحاديث كثيرة في هذا الأمر. نرجع لنختم هذا الأمر قول سيدنا الإمام علي رضي الله عنه إن الإسلام ثلاث أثافي، قال الإيمان والصلاة والجماعة يعني الائتلاف. طيب لو إحنا بقى مسكنا الثلاث أثافي دول وشلنا منهم القائمة أو العمود اللي هو الائتلاف وخلناهم اثنين بس، هل يقوم
في
الإسلام؟
إيمانه
فيه إيمان وفيه صلاة. هل يقوم الإسلام؟ لا يقوم، لا يقوم إلا وفيه الائتلاف. فهكذا فعلا تعبير الإمام علي رضي الله عنه وتعبير واقعي وتطبيقي.
وإحنا شفنا فيه جماعات كثيرة وفرق كلهم يدعوا الإيمان الحقيقي وأنهم على الكتاب والسنة وإن وبيصلوا وتحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقيامكم كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج. يعني ده بيكلم الصحابة، هم أشد صلاة منكم من جيل الصحابة، ومع ذلك يمرقون من الدين كما
يمرق السهم من الرميم.
مسألة في منتهى الخطورة.
فهذا الأمر أمر الائتلاف، أن نكون جميعا جسدا واحدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحمل أخطاء بعض. يعني ده مش معناه أن في حد بيخطئ وحد ما بيخطئش. الأمة معصومة في جملتها وليس في أفرادها، ما فيش فئة منها هي اللي هتبقى معصومة. إنما لو أن الأمة اجتمعت فبتكاملها معا معصومة، وبازدهارها معا معصومة، وبتحمل بعضها لأخطاء البعض، ويعني أن نحمل معا حمل الدعوة إلى الله وحمل الارتقاء بالأوطان وبالمجتمعات، بهذا تكون الأمة معصومة، بهذا تكون الأمة قوية.
نعم دكتور، أنا بتلح عليا وحضرتك بتكلم آية أنا حقولها وحضرتك توجهها في إطار موضوعنا التوجيه الصحيح. فلو قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ليه أنا قلت الآية دي وانت فهمت مني إيه؟ أنا عايز أسأل أقول إيه.
هذا يأخذنا حتى إلى السؤال اللي حضرتك طرحته من شوية، كان تاه في وسط الكلام، اللي هو تطبيقات فقه الائتلاف على مستوى الإدارة.
أيوة.
على مستوى المجتمع. هذه الآية تبين معنى التكامل، أن كل طائفة لا ينبغي أن تكون طائفة في الدين، وإنما طائفة لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، يعني طائفة تتفقه في الدين، طائفة تنذر، وفي سياق الكلام لو أخذناه وطائفة أخرى تبني، طائفة أخرى تعلم، طائفة أخرى تبتكر، طائفة تخترع، طائفة تعمل في الأمور الخدمية، طائفة تدير، وهكذا.
وبالتالي هذه فكرة المجامع دي
هي
واخدة من فكرة الائتلاف وفيها بركة. المجامع العلمية، مجمع فقهاء الشريعة في كذا، مجمع البحوث الإسلامية، هيئة كبار العلماء، هذه المجامع هي اللي حفظت كيان الأمة العلمي والتراثي، بعيدا عن تمزق الفتاوى مثلا إذا كان ده في الإطار الديني والشرعي وما إلى ذلك. الكيانات العريضة جدا مثلا مجمع كذا الاقتصادي بيدينا مشروعات وأفكار للاقتصاد في كل مجالات الحياة. كلما اتسعت دائرة الأمة بخبرائها في أي تخصص النتيجة تبقى جيدة، مش كده؟
يعني لو كان هناك واحد فقط يتكلم فهذا عقل واحد، واحد فقط يبحث أو ينظر أو يبتكر فهذا ابتكار واحد وعقل واحد وبحث واحد. لكن كلما اجتمعت العقول معا كلما كان الإنتاج الازدهار أعظم، كلما كان البحث العلمي أوفر ثمرة. يعني تطبيقا على حتى البحث الذي أقوم به أنا فعليا أقسمه إلى ثلاثة أثلاث، ثلث اجتهادي وثلث من اجتهاد أساتذتي المشرفين، والثلث الثالث من مشورتي لأهل العلم وللباحثين ولزملائي يعني إخوتي ولأمي ولزوجتي. فعلا أخذت من الناس الثلث ومن أساتذتي المشرفين الثلث، وكان الثلث من اجتهادي. كل بحث علمي وكل ابتكار وكل أمر عظيم يمكن أن يحقق إنجازا لا يمكن أبدا أن يتحقق الإنجاز فيه بصورة فردية. الاجتماع والتعاون كما قال الله عز وجل، فسروا لنا قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. ما معنى وتعاونوا على البر والتقوى؟ قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، عشان لما تيجي تتعاون يقول لك لا انت كده اصل ده بيخطئ في كذا. لا، انا اتعاون معه على البر والتقوى لكن لا اتعاون معه على الاثم والعدوان. الايه واحده وسياقها واحد، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان.
مجالات التعاون ومجالات التوقف عن التعامل
وهو مجال التوقف عن في آية واحدة. صحيح. والله القرآن الكريم واضح وبين. لعل من أزماتنا الكبرى خلال هذه الفترة أيضا عدم الارتباط الحقيقي والقوي بالقرآن الكريم تفسيرا وتفهما ودراسة ومدارسة وتعليما. الارتباط بالقرآن الكريم مهم جدا لفقه الائتلاف، لفقه الحياة، لفقه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى.
في هجر حضاري يا دكتور للقرآن.
نعم،
يعني الإمام ابن القيم يتكلم عن يعني مظاهر هجر القرآن،
هجر القرآن
لكن
الكريم.
بنضيف ليها، مش بضيف طبعا على الإمام، نعم، بلغتنا المعاصرة في هجر حضاري.
نعم،
احنا متوقفين عن أنواع الهجر، أو ربما لا نهجر، نتلو ونختم وحريصين على هذا، لكن القرآن ليس حاضرا بهذه في مثلا في موضوع زي حضرتك الذي يدعونا ليل نهار ويتلى علينا الى الائتلاف.
نسمع القرآن الكريم ليل نهار وفي ولم تزل هناك مشكلة في مسألة الاعتصام والائتلاف، حتى يعني زي ما حضرتك تفضلت من بعض الدعاة او المتصدرين للدعوة الى الله تبارك وتعالى قد يزكون نار الشقاق ونار الخلاف ونار الفرقة، مع ان هناك وسائل كثيرة للإصلاح بينها القرآن الكريم نفسه، كلام الله عز وجل، طرق للإصلاح وطرق للتعاون وطرق للبناء وطرق للعطاء في سياق القرآن الكريم تنفع على مستوى الإدارة، على مستوى الدعوة، على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع، على كل المستويات.
دكتور، أنا برضو بيشغلني سؤال بنشوفه برضو في الواقع، حالة وفي أبعاد كثيرة وراءها أمور نفسية في هذا التفرق وهذا التشرذم وهذا، لكن مغلف ربما بغلاف ديني أو شرعي يدعيه بعض الناس أو بعض التيارات، فكرة الغربة وطوبى للغرباء، وإن إحنا كجيل الصحابة، وفكرة الأرقمية، دار الأرقم، واستدعاء السيرة في غير موضعها وما إلى ذلك، مما يضخم زيتية هذه الجماعة أو هذه الفرقة أو إلى آخره، فتقتطع نفسيا من الأمة. نعم. وتحدث شقاق، يبقى تجعل الأمة كلها والمجتمع في مقابل، وهي وشيخها وهي و يعني كمريدين لشيخهم بعيد عن الأمة. أليس هذا مظهر من مظاهر الشقاق واستعمال النصوص في غير في غير موضعها؟ يعني
هذا سؤال طيب وعميق، وهو بالفعل لو يعني يرجعنا إلى تعريف فقه الائتلاف.
أيوة،
فقه الائتلاف عرفته من خلال البحث العلمي بأنه فقه أو علم يبحث في أحوال النفس الإنسانية من حيث عوامل تعارفها وائتلافها وأسباب تناقرها واختلافها.
أنت بدأت من الأعماق.
نعم،
النفس
هو أصلا فقه الائتلاف يبحث في النفس من حيث عوامل تعارفها وائتلافها وأسباب تناقرها واختلافها، بهدف تمكين عوامل الائتلاف وجني ثمارها والتغلب على أسباب الافتراق والاختلاف وتفادي آثارها.
يا سلام،
ده فقه الائتلاف. فهو يبحث أصلا في مثل هذه الأمور،
البعد النفسي.
البعد النفسي إيه اللي بيخلي الناس أحيانا يعيشوا معاني من الانعزالية والافتراق وتزكية النفس، وده بيكون سبب من أسباب الافتراق وعدم الائتلاف، وهم مش واخدين بالهم لأن هم بالغوا في بعض الأمور التي قد تكون بسيطة، ولم يلقوا بالا إلى بعض الأمور التي عظمها الله عز وجل في الإسلام، زي موضوع الائتلاف والاعتصام وعدم التفرق. فلو أنه نظر إلى هذا الأمر نظرته إلى بعض الأخطاء أو بعض الأمور التي يشعر فيها بالتميز، لو أنه نظر في كتاب الله عز وجل فقرأ قول الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، كثير من مثل هذه الأمور النفسية هي التي تؤدي إلى الشعور بالافتراق والشعور بالانعزالية وأنني غير، مشكلة أنني غير.
أيوه،
وأن أنا مش من الناس دول.
أيوه،
ومشكلة أن فيه فئة وفئة وده ضد ده، ومشكلة أن الإنسان نفسه يتقبل أن يصنف. لا، دي من أبرز المشكلات.
طيب دكتور، يمكن الحلقة انتهت ولسه في كلام كتير، يبدو أن فقه الائتلاف لا يحتمل حلقة أو حلقتين، إنما مطلوب أن يكون برنامج إن شاء الله، يعني على وعد ربنا يوفقك ويسر لك الوقت والظروف
يا رب.
لهذا يا رب العالمين. عايز أسأل سؤال، المخرج يعني بيقول لي الوقت انتهى، لكن أستسمحه في سؤال سريع وإجابة أسرع. وانت بتبحث في مسألة فقه الائتلاف والبحث عن المصطلحات دي، الائتلاف في القرآن، بنلاقي في سياق الثمان مصارف الزكاة والمؤلفة قلوبهم. أظن نعم. اللفظ صريح. هل تناولت هذا أو
نعم
أتيت
كان هذا من ضمن الأمور التي مررت عليها، لأنني بحثت في القرآن الكريم كله عن كل ما هو له علاقة بالائتلاف.
طيب في إجابة
فجعل الله عز وجل
أيوة.
من جملة مصارف الزكاة، رغم أن كل مصارف الزكاة تصب في مصلحة الائتلاف
أيضا،
ائتلاف الفقير مع الغني وائتلاف المسكين مع المرتاح أو المستريح بالله.
كل منكسر نعم. يمر له حق للغارمين
نعم. وحتى المؤلفة قلوبهم للإسلام فلأجل أن الله عز وجل يريدهم أن يندمجوا في مجتمع الإسلام ويحبوه لا أن يكونوا مجرد يعني خلاص إحنا دخلنا الإسلام فمش شرط قوي
ادفعوا الثمن بقى
غالي فلأن
يعني.
الله عز وجل يعلم أن بعض الناس إنما تؤلف قلوبهم بالمال ليس غير، لأن في الكثيرون أسلموا وليس معهم شيء
أيوة.
وحتى أنفقوا كل ما معهم، وليكن حاضرا في أذهاننا مصعب رضي الله عنه وغيره من الصحابة الأجلاء أيوة. لكن هناك البعض من ضعاف القلوب إنما يؤلفهم المال، فجعل الله عز وجل إنفاق المال بل إغداق المال عليهم سببا في التأليف، وما دام كذلك فهو مصرف من مصارف الزكاة.
وبالتالي ليس لقائل أن يقول إن ده من باب شراء الزمم، إن لكن هو دي خطوة على الطريق يقيم أوده بعد شوية هذا الشخص الذي كان من المؤلفة قلوبهم سيضحي بنفسه وماله في سبيل الله ونصرة هذا الدين.
مواقف كثيرة
والسيرة مليانة
نعم.
للأسف دكتور الحلقة انتهت، وأنا كنت شغوف بأن أنا أسأل أسئلة كثيرة إن الموضوع يحتمل، وهو إن شاء الله مش مجرد رسالة علمية رسالة دكتوراه فقط، إنما دي بداية لمشروع نهضوي، مشروع معرفي عظيم جدا إن شاء الله سيكون له أدواته والتأسيس على هذه الرسالة القيمة اللي هي بعنوان فقه الائتلاف المشكلة والحل. بشكرك شكرا جزيلا وسعيد بهذه الاستضافة.
أسعدكم الله. أنا سعيد جدا وشكر الله لكم مبادرتكم بتبني هذه الرسالة الدعوية والثقافية، وأشكر قناة مودة أيضا على هذا، ويعني جزاكم الله خير.
بارك الله فيك وشرفتنا، وبشكر حضراتكم على هذه المتابعة. أسعد دائما مع حضراتكم في برنامج الملتقى. استودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
نهر الكلام ترقرقا، من شهده القلب استقى، وإلى السماء قد ارتقى، فاهنأ بهذا الملتقى، فاهنأ بهذا